إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أخ يسأل عن صحة صلاة 4 ركعات في 7 أو 9 جمعات وتقرأ فيها السجدة والدخان فيترتب عليها حفظ القرآن بإذن الله. هذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدراية ترده، فالحديث عند الترمذي في جامعه برقم 3570، وفيه لمن رام أن يحفظ القرآن يصلي 4 ركعات ويقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والسجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك، في قصة طويلة، وفي آخرها وتؤدى هذه الصلوات في ليالي الجمعات، وفي آخرها تفعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجاب بإذن الله. والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا ذلك. الحديث مداره على الوليد بن مسلم وتدليسه تدليس التسوية، لا بد أن يصرح شيخه ومن فوقه بالتحديث، وهذا مما لا يقع في هذا الإسناد. وقد قال الإمام الذهبي أعياني هذا الإسناد، ظاهره الصحة، وقد صرح فيه الوليد بالتسوية بالتحديث، لكن شيخ الوليد لم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف واستغربه الإمام الترمذي. وهذه الصلاة لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، ثبت ذلك عن سلمان في صحيح الإمام مسلم. فصلاة حفظ القرآن تواطأت كلمة أهل العلم على تضعيفها، وأنه لا يشرع أن يفعلها العبد، وفعلها كثيرون وأخطأت. وفي الحديث ما تخطئ مؤمنا، فكثيرون ممن صلاها ممن لا يعرف حكمها وما رزق حفظ القرآن. ولا يوجد في الشرع من صلى كذا يحفظ كذا، فالحفظ مرتبة ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى أن ينقطع الإنسان، أن يقتطع شيئا من وقته، وأن يولي القرآن عناية مهمة. أخ يسأل فيقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتصدق على المسبوق الذي لم يدرك الصلاة مع الجماعة، فهل يكون ذلك التصدق في المسجد فقط، وبخاصة إذا خشي أن تكون جماعة ثانية، من لم يتعود ولم يتعمد التخلف عن الجماعة فجاء المسجد ووجد الإمام الراتب أو من ينوب عنه قد فرغ من صلاته، فلا حرج لو تصدق عليه رجل فصلى وإياه جمعا، فقد دخل في مرسل البيهقي علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ وفي مرسل البيهقي: فقام أبو بكر فتصدق عليه. ومعنى يتصدق لو أنه صلى وحده لكانت الركعة ركعة ولكانت الصلاة بصلاة، ولو صلى جماعة في المسجد لكانت الصلاة بخمس أو بسبع وعشرين، والصدقة حينئذ تكون إن كان الحديث خمسا وعشرين فتكون الصدقة بأربع وعشرين، وإن كان الحديث سبعا وعشرين فتكون الصدقة بست وعشرين. وقد صح عند ابن زنجوي في الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عامر وكذلك عن غيره أن الركعة أو أن الصلاة في الجماعة في البيت في غير المسجد بخمسة عشر. فالتصدق في حق من صلى فرضه ولم يجد من أراد أن يصلي في بيته جماعة إلا هذا الرجل المتصدق عليه، فحينئذ يتصدق عليه بأربع عشر ما دامت أن الركعة أو أن الصلاة بخمسة عشر صلاة في الجماعة في غير المسجد، فالصدقة تكون من هذا الغني. فإن صلى في بيته جماعة ثانية ولم يجد إلا هذا المتصدق فالركعة حينئذ بخمسة عشر، وحينئذ تكون الصدقة بأربعة عشر، فتصح الصدقة ممن صلى في المسجد ثم تصدق على آخر في بيته، ولا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك. أخ يقول: شاب مقبل على الزواج لديه مشكلة صحية حيث إنه يعاني من وجود ما يسمى بالدوالي في الخصية، راجع أكثر من طبيب مختص في هذه الأمراض، وبعد أن أجرى الفحوصات والصور المطلوبة تبين له أن المرض لديه ليس له تأثير، ومن الممكن حدوث حمل في حال زواجه وبشكل طبيعي بإذن الله، ونصحوه بالزواج وممارسة حياته بشكل طبيعي وعدم وجود داعي لإجراء أي تدخل طبي في الوقت الحالي. والسؤال: هل يجب على هذا الشاب عند الإقدام على خطبة الفتاة أن يطلعها هي أو أن يطلع ولي أمرها على حالته الصحية، علما بأن هذا الموضوع يسبب له إحراجا كبيرا جدا وقد يؤدي إلى تأجيل أو عدم التفكير في الإقدام على الزواج؟ إخواني، إذا كان أهل الخبرة يقدرون أن هذا الأمر ليس عيبا، هذا الشاب على المقدمات المذكورة وأنا أسير كلامي فالمفتي أسير المستفتي، فإذا الأطباء وأهل الخبرة من أهل الديانة قرروا أن هذا ليس بمرض وأن هذا لا يؤثر، فاستر على نفسك وتزوج ولا تخبر. فإن لم يكن هذا عيبا عند أهل الخبرة وشاع وذاع ذلك بينهم فكتمانه ليس من الغش. الغش أن يكون هذا الأمر عيب ثم يكتم في شخص، في سلعة، في سيارة، في بيت، في أي شيء. إن كان أهل الخبرة يقدرون أن هذا عيب فلا يحل لصاحبه أن يكتمه، وإن كتمه فهو غاش لأخيه. من باب التمام والكمال لو أنك أخبرت لكان حسن. وتذكرون قصة جرير بن عبد الله البجلي لما باع بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، والقصة عند الطبراني، فقال له جرير: بكم تبعها؟ فقال: بأربعمائة. فقال: اشتريت. فبعد قليل قال: بخمسمائة، بستمائة. فاستغرب الرجل: أنا بعتك بأربعمائة وأنت بعد ما اشتريت بالأربعمائة تقول خمسمائة؟ والبائع الذي يقول، المشتري الذي يقول، يقول خمسمائة، ستمائة، سبعمائة. فقال: إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ولو كانت هذه لي ما بعتها إلا بالذي اشتريتها به. فهذا من باب التمام والكمال. أما إن الأطباء يقولون أن هذا الشيء لا يضر ولا يؤثر فلا يجب عليك الإخبار. والله تعالى. أحد الإخوة يسأل عن ما رأي فضيلتكم في كتاب القواعد الفقهية للشيخ محمد صدقي البوردي. هي موسوعة حسنة لكن فاته فيها أشياء، ودمج بعض القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية وهذا قليل، والشيء الذي يؤخذ عليه فيها أن التحرير قليل والتبويب عشر، فلو قسمت على المواضيع خير من تقسيمها على الحروف. والله تعالى. أحد الإخوة من الرياض يقول: هل صح هذا الحديث عندك؟ من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وإذا صح، هل نستطيع أن ننصح لمن يقرأ القرآن من الجوال في المسجد أن يتحول إلى القراءة من المصحف، أم أن القراءة من المصحف ومن الجوال سيئان؟ أقول بداية: صح الحديث أم لم يصح؟ فهنالك مسألتان أو جزئيتان في المسألة ما ينبغي أن يقع فيهما خلاف. الجزئية الأولى أن من قرأ من الجوال في المسجد أو خارج المسجد فله أجر. من قرأ القرآن من الجوال في داخل المسجد أو خارج المسجد له أجر. والجزئية الثانية التي ما ينبغي أن يقع خلاف فيها أن القراءة من المصحف في داخل المسجد وخارج المسجد أفضل من القراءة من الجوال. القراءة من المصحف في داخل المسجد وخارج المسجد أفضل من القراءة من الجوال. لماذا؟ لأن هذا هو حال السلف الصالح، وهو الذي درج عليه. وأذكر تماما أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أول ما ظهر الجهاز الذي فيه القرآن الكريم فيوضع أمام الإمام وله سوارة سلك أو خيط يربط ويوضع في يد الإمام، وهنالك ضاغط على هذا السوارة التي فيه يد الإمام يضغط ويقلب الصفحات، فاتصل بي الشيخ بكر رحمه الله وقال: أريد جواب الشيخ الألباني رحمه الله مسجلا، أريد أن أسمع جوابه وأن تسجله لي. فزرت شيخنا رحمه الله وسألته، وكنت أظن أن الشيخ سيفيض في الإجابة كعادته، وأخبرته بالخبر، فقال لي مختصرا موجزا معلما مربيا، قال لي أن هذا الجهاز ما ينبغي أن نشجع الناس عليه، ويكفينا حال السلف الأول الأنور الأطهر، يكفينا حال السلف الأول، ما نتعب أنفسنا، كيف كانوا يصلون نصلي وما نتعب أنفسنا في هذه المسائل، فكيف كانوا يقرؤون القرآن نقرأ، لكن هذه الوسائل وجود القرآن الكريم على أوراق أو على هشاشات أمر لا حرج فيه، فالقراءة منه فيه أجر، لكن الحال الذي درج عليه الناس في عصور الخير كانوا يقرؤون من الصحف، فالقراءة من الصحف أفضل. فهذان حدان ما ينبغي أن يقع خلاف بينهما في المسألة. أما حديث من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، هذا الحديث خرجه ابن شاهين في كتابه الترغيب والترهيب، وابن عدي في الكامل، وابو نعيم في الحلية، ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار، من طريق الحر بن مالك قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص سلام ابن سليم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عدي أعلم فقال لم يروه عن شعبة إلا الحر وهو قليل الحديث، ثم قال وهذا عن شعبة منكر، وأقره ابن حجر النتائج وزاد على كلامه فقال قلت وهو موافق لما قال مسلم في مقدمة صحيحه حيث قال وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه وكثرة الرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. ثم ذكر أن الذهبي قال في هذا الحديث باطل، ثم قال الإمام الذهبي معللا أنه باطل قال وإنما اتخذت المصاحف بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعقبه الحافظ بن حجر بأنه ثبت في الصحيحين أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار، فكلام الذهبي متعقب. فبقي الحر بن مالك والراوي عن الحر بن مالك، وبقي موضوع الإنكار، وكأن في كلام الإمام بن حجر لما فسر كلام ابن عدي منكر قال أين أصحاب شعبة وهم كثرة عن مثل هذا الحديث الذي إن قيل اشتهر، والحر بن مالك واحد مغمور من أصحابه ممن لا يعرف له كبير ملازمة ولا كثير حديث عنه، ولو كان شعبة حدث به لما اقتصر على رواية مثل هذا الموضوع أمثال الحر بن مالك وهو صدوق وقليل الحديث. الشاهد أن المسألة سواء صح الحديث أم لم يصح لها حدان، وهذان الحدان إن شاء الله تعالى يعني معروفا. وشيخنا رحمه الله في الجزء الخامس من الصحيحة برقم 2342 ذكر تخريج الحديث وقال الحديث قال وهذا الحديث إسناده عندي حسن، بناء على أن الحر بن مالك صدوق وأن باقي رجال الإسناد رجال الصحيحين. أخ من مصر يقول شيخنا الحبيب لقد شاهدت حلقة لداعية شاب تسمى خدعوك فقالوا دي بدعة، وقد رد على أقوال الشيخ السلفية بأقوال علماء السلفية كالإمام الشافعي وأحمد بن تيمية وغيرهم، وقرر أن الاحتفال بالمولد والسبحة وقراءة القرآن في المقابر وجواز المعازف هي أقوال لأئمة السلف السابقين، بل وتحدى أي أحد يقدر أن يخطئه. نرجو الرد من فضيلتكم على الفضائيات، خاصة أن هذا الكلام انتشر جدا جدا على الفضائيات. أنا في الحقيقة ما أتابع الفضائيات، والفضائيات تحتاج إلى جيش من طلبة العلم الذين يرصدون ويدققون وتكون لهم مداخلات واتصالات، وفي تقديري وفهمي أن الاتصالات قد تبوء بالفشل أيام طويلة ومحاولات عديدة، وهذا شيء مما لا أقدر عليه، ومع من في الحقيقة يعني مع من أقول أنا مع من يقول أن البركة في المسجد وأن البركة في الشيخ أن تبقى دروسه بين تلاميذه ولا ينشغل بهذه الأشياء، فإن يسرها الله تعالى فهذا من توفيقه، أما أن يتابعها متابعة حثيثة فلا، لكن لا يمنع إن شغل الناس بباطل وشاع وذاع هذا الباطل أن يتصدى لهؤلاء من هم من أهل العلم والخبرة، فإن الدرء في صدور الأعداء مع الكفار يقدر عليه كثير من المسلمين، وأما درء الشبه ف فلا يقدر عليه إلا القلة والخاصة، ويبقى هذا واجبا كفائيا في حقهم، والواجب عليهم أن يفعلوا. ولا أظن أن إخوان المشايخ الذين يتابعون إلا وقد ردوا عليه، وهذا على يعني على التخمين والحدس والظن الغالب وليس على القطع. لكن في الحقيقة أوجه كلمة لعامة إخواني ولطلبة العلم خاصة، أن الناس يحتاجون إلى من يعلمهم، وينبغي لمن يجد في نفسه همة وقوة وعزمة أن يقطع الوقت في أقرب أن يقطع المسافات في أقرب وقت، وأن يحرص على التقدم لأن الأمة بحاجة إليه، وأن يسر الله له أن يوصل صوته للناس ولو من خلال المداخلات والاتصالات في بعض هذه الحلقات، ويتكلم بأدب وتمالك نفس وبعبارات منتقاة وبحجج دامغة وبنقولات مهمة، فهذا أمر وباب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم حتى عند من يعني لا يحب أن يظهر في الصورة، وحق لمن يريد أن يفعل ذلك، وتكلمنا عن الصور في هذا الباب، لا يمنع لو أن يخرج صوته وأن يداخل ببعض المكالمة. أئمة الضلالة في آخر الزمان كثر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذوا الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالخوف على هذه الأمة من أئمة الضلالة، فأخوف ما كانوا يتخوفون على هذه الأمة من أئمة الضلالة. فكيف إذا كان هذا شابا لم يعرف بعلم ولم يعرف على الجثو على الركب بين يدي العلماء وما شابه؟ فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. وقد قال ابن حجر قديما، وهذه عبارة جميلة من كلامه الطيب في فتح الباري، قال: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجاب. فمسائل يتستر الإنسان وراء كلمات وفتاوى وقعت هنا وهناك، وينسج من هذا الشيء الغريب النادر الشاذ يتستر به ويتخفى به ويتسلل منه لواذا ليقعد قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، هذا صنيع الشياطين. ورحم الله قتيبة بن سعيد فإنه قال: مات الشافعي وماتت السنن ومات سفيان الثوري ومات الورع ومات أحمد وظهرت البدع. فلما يموت العلماء تموت السنن، ولما يموت أهل السنة تظهر البدع، ولكن لله الحمد أهل السنة موجودون والمشايخ موجودون، والواجب على الناس أن يتأملوا كثيرا وأن يقفوا طويلا عند أمثال مقولة ابن سيرين كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فلو أن الناس لا يأخذون دينهم عمن هب ودرج وعرج وانتقوا لكان أمثال هؤلاء لا وزن لهم، ولكانت كلماتهم فتنة تتلجلج في صدورهم ولا تصل غيره. فأنا أنبه إخواني وأوصل صوتي إلى أن الرجل ما ينبغي أن يأخذ الفتوى والعلم إلا عمن كان معروفا بسلامة منهجه ودقة فهمه وشدة ديانته وظهور ورعه وتزكية العلماء الكبار له. ما ينبغي أن نأخذ العلم عن أي إنسان. كان الإمام مالك يقول: ما جلست للفتوى حتى أجاز لي 40 من مشايخي أن أجلس. فإذا رعيت هذه الأشياء فبمثل هذه الفتن يحاط بها ويقدر عليها، وفي الحقيقة هذه الفضائيات من إرهاصات إعجاب كل ذي قول أو كل ذي رأي برأيه. يبقى الإنسان يقلب هذه الفضائيات حتى يجد شيخا على كيفه على مزاجه، فإن وجد باطلا يتحشرج في صدره ثم وجد ما يؤيد هذا الباطل وقد اشتهر وانتشر فوقعت الفتنة، وهذه الفتنة لصقت في القلب وتكاد تنفك عنه. والفضائيات كما تعلمون تشعبة المذاهب متعددة المشارب، فأهل الباطل لهم عدد كبير من الفضائيات، سواء من الفرق المنحرفة في أصولها ومنهجيتها قديما وحديثا، سواء من كان رافضيا أو شيعيا أو من كان على منهج أهل الاعتزال العقلاني الذي يرد الأحاديث بالعقل، أو والعياذ بالله تعالى فيما أخبرت حتى النصارى لبعض فضائياتهم مشاركات قوية وإثارات شبهة كبيرة على المسلمين. فأنت بارك الله فيك ما تسمع لأي أحد ولا تسمع لأي فضائية، ولا يجوز شرعا أن تقلب هذه الفضائيات وأن تترك الأمر على أن تترك الحبل على الغارب وأن تعرض الشبهة على قلبك أو على قلب أبنائك أو زوجتك أو ما شابه. من البداية اضبط، يا من ابتليت وجود فضائيات عندك اضبط هذه الفضائيات على محطات معينة، ولا يجوز لك أن تترك الأمر على الغارب. وإن بقيت على نهج السابقين الأولين كما ذكرنا قبل قليل في قراءة القرآن من الجهاز أو من إيش أو من المصحف، نقول لك ابقى على نهج الأقدمين، اضبط العلم في المساجد، فهذا أبرك وأفضل وأحسن، وهو المهيع، وهو الطريق المسلوك، وهو الخير والفضل والبركة، وفيه تمام الأجر. هذا أحب إلى الله وأفضل وأحسن من الفضائيات. بعض الإخوة يكونون في دروس المشايخ، قالوا لا خلاص الآن دروس تبث على النت ونسمعها في البيت. لا والله، وجودك في المسجد أفضل وأبرك وأحسن وأكثر أجرا، وأجرك يبدأ من استعدادك وأنت في بيتك قبل أن تخرج، قبل أن تخطو الخطوة الأولى من بيتك، بخلاف حضورك على النت وقد ينقطع الأب وقد تعرض عوارض وتعوق عوائق، وقد تقع أحيانا حركات وملابسات ومداخلات تعينك على الضبط أكثر من عدم حضورك. والله تعالى. أخ من الموصل يقول في منطقة رجل نصراني أراد الرقية لاعتقاده أن في القرآن شفاء وهو مريض، كما تقولون ارقيه ارقيه وادعوه إلى الإسلام، ما دام أنه يعتقد أن القرآن شفاء ويحتاج الرقية ارقيه. أبو سعيد الخدري رقما كافرا وليس كتابيا، والكتاب خير من الكافر، وأبو سعيد بما رقاه الفاتحة كما في الصحيحين وفي رواية عن الترمذي بإسناد صحيح، فقرأ عليه أم الكتاب 7 مرات. هذا تفصيل لرؤية أبي سعيد. فقراءة الفاتحة على أي مصاب بمرض بدني أو نفسي، فالقرآن شفاء للأرواح وشفاء للأبدان، وهو شفاء للأرواح وللأبدان سواء كان أصحابها مسلمين أو غير مسلمين. فإن طلب منك هذا الكافر هذه الرقية فأفعلها ولك فيها أجر، ولعل الله عز وجل يدفعه بك. أحد الإخوة يقول أعمل بوظيفة في أحد المشاريع التابعة لمؤسسة حكومية، ويتكون هذا المشروع من مرحلتين زمانيتين، ولست موظفا حكوميا مصنفا حيث إنني أعمل معهم بموجب عقد سنوي وتسميته عقد عمل قابل للتجديد، يتم تجديده سنويا بموافقة الطرفين. ومن أحد بنود العقد أن يدفع الفريق الثاني أي المشروع الحكومي مكافأة نهاية الخدمة للطرف الأول الموظف بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة بالمشروع. وبعد انتهاء المرحلة الأولى في المشروع التي مدتها 5 سنوات قام مديره بإعطائنا نصف مكافأة نهاية الخدمة بحجة أن هناك خطأ في تسمية العقد على ألا تكون تسميته قابل للتجديد، ورفض إلا أن يعطينا نصف الحق الذي هو لنا، علما أن اللجوء إلى القضاء ضد المؤسسات الحكومية أمر عقيم جدا. سؤالي: هل يجوز لي أن أخذ حقي من هذه المؤسسة دون علمها؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ويش الحديث تتمة الحديث، قال: ولا تخن من خانك، فإن خانوك على كلامك وأنا أفتي على تقريرك وأنا أسير الألفاظ التي سمعت، فإنهم خانوك أنت لا تخنهم واطلب حقك بالطرق القضائية القانونية، بالمطالبات العشائرية، بالتدخلات المعارف، اطلب حقك، أما لا تخن من خانك، والله تعالى أعلم. أخ يقول: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما مسخ أحد قط فكان له نسل أو عقب، وهل الحديث الأول ظنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ به؟ وهل يجوز أن نتوسع في العبارة فنقول إن المختصين من البشر مثل الأطباء والمهندسين هذه الأيام ومن على شاكلتهم أعلم من الأنبياء؟ طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب ليس من قبيل التجربة كما زعم بعض المعاصرين وهو أبو الحسن الندوي، ورد عليه جمع كبير من المتخصصين. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الطب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه عربي وأنه رجل مطلع ويعرف ما يقوله العرب ويتكلم على وفق سنن العرب ومعرفة العرب للطب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر في الطب النبوي، وهذا الذكر من الوحي، فلا يمكن أن يقال إن بشرا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الهندسة والطب. المسائل الخالصة الدنيوية هذه لنا، أنتم أدرى بشؤون دنياكم، لكن الشيء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، فلو أن النبي أخبر بشيء والعلم قرر شيئا يخالفه فلا يمكن أن يقع التضارب بين النص الصحيح والعقل الصريح، لا يمكن، وإن وقع التضارب فنتهم العقل، لأن الوحي حاكم شامل ثابت في عصمة. ولذا لما جاء رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه يشكو من بطنه فقال: عليك بالعسل، قال مرة ثانية: عليك بالعسل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استفاد، الثالث قال: عليك بالعسل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك. إيش معنى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله؟ أي إخباري هذا من الله. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث الطب من الله عز وجل. وابن القيم له كلمة طيبة يقول: الدواء ينفع إذا كان الدواء من جنس الداء أولا، وإذا كان الشيء الذي يؤخذ الذي هو من جنس الداء أخذ بحجم يقضي على الداء، بكمية تقضي على الداء. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: عليك بالعسل، فالعسل من جنس الداء الذي يشكو منه أخوه، لكن الكمية التي كان قد أخذها أخوه بعد لا تقاوم الداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالعسل حتى أخذ الكمية التي تنفع لهذا الداء. ولكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا من باب الوحي: ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحي يوحى. فضلال عكسه الجهل، النبي لا يقول بجهل، والغواية عكسها الهداية. فالنبي على علم وعلى هداية لأنه يقول وحيا. طب الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا أخرجه جمع عن جمع من أصحاب، ولا أريد التفصيل وأخذ الكلام الطويل في التفصيل، لكن ورد فيه أحاديث وهي في الضب، لما ذكر المسخ، لما ذكر أن أمة فقدت، فالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس، ذكر أن الذي مسخ وفقد هو الضب وليس الفأر. ووردت أحاديث كثيرة، فمثلا قال: لا أدري، لعل هذا منها. النبي ما قرر، قال: لا أدري، لعل هذا منها. وفي رواية قال: وإني لا أدري، لعلها هي. وفي رواية قوله صلى الله عليه وسلم: وإني أخشى أن تكون هذه. فالنبي ما كان الله تعالى قد أوحى له، لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب أحله. ولما ذكر أن أمة قد فقدت وهي مسخ في فترة من فترات، كان يقول: لعلها الضب، لا أدري، لعلها هي. ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوحى الله تعالى له بعده. ولكن في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، جمع ضب، فأكل من الأقط والسم ولم يأكل من الأضب، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وفي رواية قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ولم ينهني. فهذا الكلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعله هو، لا أدري، لعله هو، أخشى أن يكون هو، الله تعالى فيما بعد أطلعه أنه ما مسخ شيئا وجعل له عقبة. فالنبي ما قرر في البداية، النبي تحسب، تخوف، ظن، وأخبر بظنه. ثم بعد ذلك أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ما مسخ الله تعالى شيئا قط وجعل له نسلا أو عقبة. ولذا من الخطأ الشائع الكبير الذي يذكره كثير من الناس لما يتكلمون عن اليهود، يذكرون أن اليهود أبناء القردة والخنازير، وهذا غلط. ما مسخ الله قوما وجعل لهم نسلا، فالقول أن اليهود أبناء القردة والخنازير يعارض هذا الحديث: عليهم لعنات الله المتتابعة ليوم القيامة. لكن نقول نحن الحق، نقول ما يوافق الشرع، يقال اليهود إخوان القردة والخنازير، والإخوان شيء والأبناء شيء، فالأبناء يعارض لو قلنا أبناء فلازم ذلك أن يكون لهؤلاء الممسوخين عقبا ونسلا، والأمر ليس كذلك. أحد الإخوة من فرنسا يقول: التقيت بفتاة أجنبية فعرضت عليها الإسلام فأسلمت بفضل الله وبدأت تصلي، وبعد ذلك عرضت عليها الزواج فقبلت، غير أنها لم تكن لها علاقة بوالديها في ذلك الوقت، ووالدها كافرا حسب علمي في ذلك الوقت. فقلت لها: أنت ولية، أنها ولية نفسها. فتزوجتها بكلمة زوجتك نفسي. أخوانا الذين يقيمون في الغرب لا يحسنون إلا دعوة الفتيات، لا يدعون الرجال، لا يدعون البنات، ومباشرة كلهم يقول هذا سؤال من عدد من الأسئلة: دعوتها تزوجتها. هذا الحال. الله اشتكى، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا يوجد للكافر على المسلم ولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن لما تفقد المرأة وليها فلا بد أن يتولى أمرها القاضي قديما والعالم، أو من ينوب عن القاضي والعالم، رجل داعية فاضل مشهور بالخير، مسؤول إمام مسجد، مسؤول عن مركز في فرنسا، تلجأ إلى رجل معروف بالفضل والعدل والخير، فهذه المرأة توكله وأنت تطلبها منه، ولا يكون والله زوجتك نفسي وتدخل بها. نقبل السؤال عسى يكون في شيء. يقول: فتزوجتها بكلمة زوجتك نفسي وبدأت أجامعها فحملت مني، وبعد 4 أشهر من حملها تزوجنا في البلدية هناك في أوروبا بعقد أجنبي بشهود شاهدين مسلمين. فسؤالي: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هل زواجي بهذه الطريقة زواج صحيح؟ زواجك بهذه الطريقة فيه مخالفة، زواجك بهذه الطريقة فيه مخالفة، وكان الأصل أن تطلبها وأن تشر الزواج وأن تعلنه وأن يقوم شاهدا عدل عليه منذ البداية، فإن فعلت فزواجك صحيح، وإن أخرت توثيق العقدة، إن كنت قد أشهرت الزواج وأعلنته وأشهدت عليه وأخرت توثيق العقد في الجهات المسؤولة هناك، ولكن وقع الإشهاد وبقي تأويلك في موضوع ولي أمرها، فالحمد لله زواجك صحيح. أما إن لم تخبر أحدا وبدأت تجامع بهذه المرأة وأنت ما أخبرت أحدا، وبعد ما صحيت بعد 4 أشهر قلت أذهب أوثق العقد، فحينئذ أنت زواجك هذا يحتاج إلى تجديد. ولكن هل الولد ولده؟ هذه مسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية جميع الفقهاء، واختار شيخ الإسلام بناء على أن عمر ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم، اختار شيخ الإسلام كان الرجل قد اتصل بهذه المرأة ولم يعرف أنه اتصل بها غيره، وتيقن أن أولاده منه، فجعل الأولاد ينسبون إليه. فهذا من اختيارات من انفرادات اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هذا سعة ولله الحمد، لكن بالشرط المذكور. والواجب على المسلم ممن يعيش في بلاد الغرب ألا يقدم خطوة، ولا سيما في هذه المسائل الكبيرة المفصلية في حياة الإنسان، حتى يسأل. أما أن تكون سن في دولاب تفعل كما يفعل الكفار وتمارس الأشياء الكبار كما يمارسها الكفار، فهذا من التشبه بالكفار. ففعلك يا أخي بارك الله فيك، أنت تشبهت بالكفار في هذه الطريقة، وهذا إثم عظيم. والفروج الأصل فيها الاحتياط، إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا سؤال باللغة الإنجليزية لم يظهر جيدا، وهذا جواب خاص للأخ، رد له جوابه الخاص. سؤال أيضا تكرر أكثر من مرة وسبق من قريب الجواب عليه، يقول: هل يجوز الرجل أن يتكلم مع زوجته بذكر الأعضاء التناسلية في وقت الجماع؟ ذكرت أن القرطبي يجوز ذلك، وأن الوقاع جاز، وما دون الوقاع يجوز، فوقاع الزوجة أكبر من ذكر مثل هذه الكلمات، الوقاع أشد، فبدلالة الأولى جائز، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول: أرسلت سؤالا وتابعت الحلقات وأعدت السؤال ولم أحصل على الإجابة، فأرجو يا شيخ الفاضل، فأنا بحاجة ماسة للجواب. أنا في الحقيقة في بعض الأحيين أهمل بعض الأجوبة لوجود نظائر كثيرة لها، وأحاول أن أفصل في بعض الأجوبة فتكون إجابة على عدد، فتأتي الأجوبة فيما بعد. فهذا أخ يقول: ما حكم التجارة، أو أخت تقول: ما حكم التجارة في مستحضرات التجميل علما بأنها ستباع للمحجبات وغير المحجبات؟ وهل يجوز للمرأة العمل في محل والزبائن من الذكور والإناث؟ قلنا أن الأصل في الأشياء الحل ما لم تصادم نصا، وطيب المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لون لا رائحة له، فنبقى على الأصل إلا إن قام ظاهر يلغي هذا الأصل، كأن تأتي امرأة متبرجة تضع مثل هذه المستحضرات على وجهها، فأقل واجب على من يريد أن يبيعها أن ينكر عليها، وأقل الإنكار أن يمتنع عن بيعها، أقل الإنكار أن يمتنع عن بيعها. فألغينا هذا الإيش، هذا الأصل لظاهر أصبح أصلا في حق هذه المرأة بهذه الملابسة، مثل إنسان يبيع خبز، جاء رجل يحمل الخمر، قال: سأتعجل أريد أشرب خمر وأخذ المشاوي من المحل اللي بجنبك، أعطيني كيلو خبز، حرام تبيع كيلو خبز. مش حرام لأنه بيع الخبز حرام، لأن الواجب عليك أن تنكر عليه، وأقل الإنكار ألا تمكنه من أن يشرب الخمر على هذه على هذا الخبز وذاك الأمر. أنت لا تعلم، أخذ منك الخبز ما عليك شيء، لكن لا يجوز لك أن تجعل نفسك لا تعلم وأن تراها ترى عليها هذه المستحضرات. وكذلك المرأة التي تشتري الطيب، وكذلك المرأة التي تشتري الملابس، فالأصل أن المرأة إذا اشترت ملابس أن تتزين بها وفق الضوابط الشرعية، فإن رأيتها متلبسة بمخالفة شرعية من جنس ما تريد أن تشتري، فأقل واجب عليك أن تنكر عليها، وأقل شيء من درجات الإنكار ألا تمكنها ألا تبيعها. لكن امرأة مستورة جاءت تشتري بنطال، ما في حرج أن تبيعها، تراها مجلببة، ما في حرج في بيعها في هذا. أما أن تعمل الفتاة فلا في المحل، فهذا من الاختلاط الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يدخل من الباب الذي تدخل منه النساء في المسجد، المسجد النبوي، فقال: اتركوه للنساء. قال ابن عمر: ما دخل منه رجل. فإذا كان دخول للمسجد من باب واحد ممنوع، الرجال لا يجوز لهم أن يختلطوا النساء بالرجال في المسجد، فكيف أن تجلس المرأة في المحل وترى الرجال وتماحكهم وتتكلم معهم وما شابه؟ هذه كلها من الأمور الممنوعة، والله تعالى أعلم. نأتي لأسئلة إخواننا الحضور. إذا كانت امرأة جالسة على مقعد في سيارة أو في مكان ما، وبعد قيامها من الكرسي هل يجوز الجلوس على الكرسي مباشرة؟ وهل يوجد أثر لعدم الجلوس مباشرة حتى يبرد المكان؟ هل يجوز التحدث إلى امرأة أجنبية حتى لو كانت متبرجة لحاجة؟ أما التحدث مع المرأة الأجنبية لحاجة فلا حرج، فصوت المرأة ليس بعورة ما لم تتكسر فيه، فإذا تكسر الرجل في صوته فصوت الرجل عورة أيضا. فالمرأة ليس صوتها عورة، وكانت هند تدخل وتقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك رجل شحيح إلى آخره، والنبي يقرها يا رسول الله لقد غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا مجلسا. فالنساء كنا يسألنا أمام الرجال، فالصوت ليس بعورة، فإن احتجت لتتكلم معها ليس بعورة. أما إذا قامت المرأة من مكانها فهل لك أن تجلس محلها حتى يبرد المكان؟ فهذا كلام ما أنزل به سلطان. القول بأنه لا يجوز لك أن تجلس حتى يبرد المكان يحتاج لدليل، فكيف وقد ثبت في الصحيح الدليل على خلافه؟ إيش الحديث؟ حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت سليم والد أنس بن مالك وكانت في فراشها فقامت فجلس النبي في فراشها، في الحديث فقامت فجلس النبي في فراشها، وأم سليم أجنبية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول أنه يجب حتى يبرد وكذا هذا كلام ما أنزل الله تعالى به من سلطان. إيش الفرق بين الحديث الباطل وما لا أصل له؟ الحديث الباطل الذي يدل معناه على مخالفة المقرر في الإسلام، زكاة القرع ذبحها أو حل القرع ذبحه أو زكاته، ما نعرف خضار يذكى، فالتذكية ما يقطع ما ينهر الدم في الصحيح، هذا حديث باطل. إذا ورد حديث يخالف المعروف من الدين المشهور في النصوص الشرعية يكون باطلا. وأما إذا كان الحديث لا إسناد له، مثل الأشياء الشائعة على ألسنة الناس الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، هذا حديث ما له إسناد أبدا. في أمثال حديث كثيرة من هذا الباب، فهذا يقول العلماء عنه لا أصل له. هل تتكرم علينا بتدريس قواعد تحقيق المخطوطات؟ لعل الله يسر فنعمل دورة في هذا، وقد اقترحت على إخواني في المركز أن نفعل دورة في هذا، وأسأل الله الإعانة. هل بقايا السواك في الفم إذا ابتلعه الإنسان تبطل الصلاة؟ إن تقصد، أما إن نزلت من غير تقصد فلا شيء عليه. دخلت المسجد والإمام راكع ورفع الإمام رأسه قبل أن أدخل الصف، وإذا كنت قد مشيت وأدركت مع الإمام في مشي التسبيحة. المسألة تحتاج لتفصيل، وذكرها ابن العطار في فتاوى النووي، وقال ابن عطار كان شيخي الإمام النووي يقول هذه المسألة أحبها وأحب أن أعلمها. يقول الإمام النووي رحمه الله المسبوق مع الإمام له ثلاث حالات: حالة يتيقن أنه ما أدرك شيئا مع الإمام، كان يكون هو نازل للركوع فيلحظ الإمام صاعد فهذا لا يدرك الركعة. الحالة الثانية أن يتيقن أنه سبح مع الإمام فهذا يدرك الركعة. الحالة الثالثة أن يبقى في شك هل سبح مع الإمام أم لم يسبح مع الإمام، فهذا يبني على الأقل. إيش الأقل؟ ما يحسبها ركعة ويسجد بالسهو في شك، قد أدرك قد يكون أدرك وقد يكون لم يدرك. يبقى القيد الذي ذكره الأخ، لو أني ركعت مع الإمام ومشيت أدركت التسبيح في المشي، ولما وصلت الصف كان الإمام قد قام، ما دمت أنك أدركت التسبيح مع الإمام فقد أدركت الركعة. إلا أن تقع في صور الثلاثة في حال دبك، فحينئذ الصور الثلاثة السابقة تنطبق عليك. صليت الظهر مأموما فشككت بأني لم أقرأ الفاتحة، فلما انتهت الصلاة سلمت مع الإمام، تيقنت أني لم أقرأ الفاتحة، واجب عليك أن تأتي بركعة. هذا الشك له حالات كما يقول العلماء. أنا الآن صليت أمس العشاء، جاءني الشيطان قال أنت في الركعة الثالثة قرأت الفاتحة أو قرأت الفاتحة، وبقيت في شك. فالشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا أثر له على العبادة، هذه وسوسة. الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، لكن أن تسأل في حالة معينة شككت وبقيت في شك، سلمت مع الإمام ثم تيقنت أنك ما قرأت الفاتحة، الواجب عليك أن تقوم وتأتي بالفاتحة. إلا إن تيقنت وبعد العهد وطال الفصل، يعني تيقنت أنك ما قرأت في ركعة الفاتحة بعد ساعة أو نصف ساعة، جماهير أهل العلم يقولون بمقدار ركعتين خفيفتين، فإذا بعد مدة طويلة وطال الفصل تيقنت أنك ما قرأت الفاتحة، فالواجب عليك حينئذ أن تعيد الصلاة، على قول جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول متى تذكرت ولو بعد أشهر أو أيام تأتي بالركعة وتسجد بالسهو، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رجل اغتسل بتعميم الماء على بدنه ولم يتمضمض، فهل يكون جاهزا للصلاة؟ الواجب عليه أن يتمضمض وليس يكون ولا يكون جاهزا للصلاة. هل الفجر أذانان فقط في رمضان؟ الفجر أذانان في رمضان وغير رمضان. ما حكم الأذان للمرأة في بيتها؟ لما قيل لابن عمر إنك تمنع الأذان فغضب، كما عند ابن أبي شيبة بسند جيد عن وهب بن كيسان، وبين أن في الأذان أجر للمرأة وأنه من ذكر الله، والأحاديث التي فيها عن ابن عمر عند البيهقي أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة لم تثبت ولم تصح عنه. ما حكم غطاء الرأس لمن أراد أن يتقدم إماما في الصلاة؟ كحكم غطاء الرأس خارج الصلاة، فلا فرق بين غطاء الرأس في داخل الصلاة وخارج الصلاة، فالرأس ليس بعورة، فلا تغطي رأسك في الصلاة حتى يكون عورة. لكن الإمام ينبغي أن يكون أكمل الناس في ظاهره وباطنه، ومن باب الكمال في الظاهر أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي وصحبه أنه كان يغطي رأسه في داخل الصلاة وخارج الصلاة، فاعتقاد أن أجر صلاة المحسر أو أن هنالك أجر لصلاة الساتر رأسه في الصلاة خاصة خطأ، لكن من السنة أن يغطي الرجل رأسه في داخل الصلاة وخارجها. وأولى الناس بالسنة معلمون الناس والأئمة الذين يؤمون الناس. إمام في مسجد يعمل في وظيفة أخرى، هل عليه شيء؟ صلاته صحيحة، والإمام إن أخذ راتبا إنما يأخذ الراتب من أجل حبس وقته، فإن منعه أولياء الأمور واشترطوا عليه أن لا يعمل فلا يجوز له أن يعمل إلا إن كان في حاجة وضرورة ملحة، أما من باب الترفه العمل فلا، وهذا من حق أولياء الأمور. فالإمام يعطى الراتب والمؤذن من أجل حبس الوقت لا من أجل الصلاة. ولذا ثبت عند الدرقطني أن ابن عمر رأى رجلا يؤذن فلما رأى المؤذن ابن عمر فرح، فقال إنه أحبك في الله. فقال ابن عمر والله إني أبغضك في الله. قال لما؟ قال إنك تلحن في أذانك، إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. وشيخ الإسلام يقول لما سئل هل يجوز لمن أراد أن يحج أن يأخذ، فقال رحمه الله من أخذ ليحج فلا حرج، وأما من حج ليأخذ قال فهؤلاء ليس لهم عند الله خلاق. فالإنسان الذي يعلم الله في من قلبه في قلبه أنه إن أعطي أمن وصلى، وإن لم يعط لا يصلي أو لا يؤذن ولا يحتسب، هذا من باب أولى ليس له عند الله خلاق. ولذا نسأل الله العافية، بعض الأئمة يبيت في المسجد لا يصلي في المسجد الفجر، وبعض الأئمة في وقت الإجازة لا يصلي، لا يصلي جماعة، هو يبيت في المسجد ولا يخرج يصلي جماعة في المسجد. فمن يعلم الله تعالى من قلبه أن في قلبه أنه يصلي من أجل الوظيفة، وأنه لولا أنه يعطى المال ما يصلي إماما ولا يصلي جماعة، فهذا ليس له عند الله خلاق. هل حديث السوق صحيح؟ صححه شيخ الإسلام الكلم الطيب وشيخنا الألباني رحمه الله. ما قولكم في الذين يردون الأحاديث بالعقل؟ أوافق عليه، أنا أقول الحديث رد بالعقل، لكن أحاديث من؟ أحاديث الخلق، أما الوحي فلا. لو واحد أخبرني بكلام، فالذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل يخالف النقل، فهذا مثل الذي يهلو فأرد كلامه. نتنزل مع من يقول، أنا الآن أتنزل أقول أقبل منك أن ترد الأحاديث بالعقل، لكن تأمل معي، أليس موضوع العقل موضوع نسبي؟ المجنون هل يقدر يحلل نفسه مجنون؟ لما وزع الله الرزق لم يقبل أحد برزقه، ولما وزع الله العقل كل يرى أن عقله أكمل العقول، حتى المجنون يرى أنه أعقل الخلق وأعقل الناس. فأنت يا من تقول أنا لا أرد الحديث بالعقل، أقول لك أوافقك، لكن تمهل معي قليلا وتأمل معي شديدا. العقل الذي أنا لا أرد الحديث به عقل من؟ عقل أي إنسان؟ عقل الأبله وعقل المجنون وعقل غير المتخصص؟ أنا أرد الحديث بالعقل في القواعد المقررة عند علماء الحديث، عند أهل الاختصاص. في شيء يسمى نقد الحديث من الداخل، نقد متن الحديث، هذا عند المحدثين موجود، لكن موجود بضوابط. فعقل المحدث القائم على قواعد، ولا يوجد علة لمتن إلا ولها تعلق بالإسناد، لكن قد تخفى في الإسناد، فيتعلق الرجل الذي امتلأ علما. فحينئذ من زعم أن المحدثين لا يعملون عقولهم وأنهم يقبلون الأمور دون قواعد ودون نقد ودون فهم، هذا هو مجنون، هذا ما يفهم. فهم لما يقولون هل الحديث يقبل بالعقل أو لا يقبل العقل، هم يظنون أن أهل العلم ليس عندهم قواعد في قبول متن الحديث، هذا غلط. فالشريعة كل متكامل، وليست العبرة في الحديث ونقد الحديث أن يظهر كذب الكذاب، فكذب الكذاب أمره سهل، لكن الأمر العسر والصعب في علم الحديث أن تظهر خطأ الثقة، لما يخالف الثقة من هم أوثق منه وأكثر منه عددا. فحينئذ ممكن أرد المخالفة، ورد المخالفة بجمع الطرق، وجمع الطرق لها قواعد، والفهم والإدراك وعقل المحدث له دور في النقد. لكن القول هكذا إني أنا أرد الحديث بالعقل فهذا كلام باطل، بل هو من أبطل الباطل. فهذه إمامة أحببت أن يعني أوسع الكلام فيها، مع أن لشيخ الإسلام كلمتين غاليتين عاليتين مهمتين يقول شيخ الإسلام في كلام بديع للغاية وكلامه دقيق وجميل وعبارات قصيرة وتحفظ وتنشر. يقول: الشرع ولى العقل أي أعطاه الولاية، الشرع ولى العقل ثم عزل. يعني الشرع ما استرسل مع العقل، لكن الشرع لا يكلف المجنون، أعطاه ولاية بحد. فالعقل إذا أراد أن لا يعرف حده وأن لا يقف عند طوره، الشرع يعزله. وهذا الكلام فصله شيخ الإسلام في عبارة أخرى جميلة، قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. والشاعر يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال: أنا أدركت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بي اتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم يقضي على العقل، العلم يقضي على العقل. هل حديث استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة منسوخ؟ ليس بمنسوخ، ومن قال إنه منسوخ فقد أخطأ، بدلالة أن أبا أيوب الأنصاري قال: لما بنينا المراحيض في الشام في دمشق، كنا وكانت جهة القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر، كنا ننحرف ونستغفر. جماهير أهل العلم يفرقون بين الفضاء والمكان الذي فيه بنيان، والصواب عدم التفريق، والواجب ألا يتجه الإنسان في جهة القبلة ولا أن يستدبرها في أثناء قضاء الحاجة. وإن كان مقعدة المرحاض أجلك الله جهة القبلة استقبالا أو استدبارا فالواجب التغيير، فإن لم تغير المقعدة يغير الإنسان جهته في استقبال القبلة. وأما قول ابن عمر لما صعد سطح بيت أخته حفصة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جسمه الأعلى أعلى بدنه أنه يبول وهو متجه القبلة، فهذا لا يمكن أن يحتج به. وقعت عيناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ذلك، والذي شرعه لهم في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. فنحن مع قوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر.
نعم. بالنسبة للقرآن اللي حلوه،
نعم،
ما بكون في الرسم، ما بكون نفس الرسم العثماني؟
القرآن الذي في الخلوي ليس برسم من المصحف العثماني. أنا الذي أظن أنه يمكن أن ينزل على الخلوي أكثر من رسم وأكثر من شيء، هذا الذي أظنه. ويحرم شرعا أن يكتب المصحف بغير الرسم العثماني، أما أن تكتب بعض آياته بغير الرسم فلا حرج، أما أن يكتب المصحف بتمامه وكماله كما تكتب الكلمات من غير الرسم العثماني فهذا حرام، والرسم العثماني توقيفي، والله تعالى أعلم.